السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي درسنا من مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وفي هذا المجلس إن شاء الله عز وجل نختم شرح كتاب الحج، حيث نختم شرح الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل عن العقيقة في خاتمة كتاب الحج. وقد تقدم معنا أن العقيقة عن المولود سنة في يوم سابعه، وتكلمنا عن مسائلها، كما تقدم معنا أنه يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة عند ولادته، وأما الإقامة فلم تثبت. هذا آخر ما تكلمنا عنه، فيتفضل ابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسن.
نعم، هذا مما يفعل بالمولود في يوم سابعه، أنه يسن أن يحلق رأس الذكر في اليوم السابع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وقد تقدم معنا بألفاظه. والجمهور خص الحلق بالذكر دون الأنثى، لأن الحديث ورد بلفظ الغلام، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يسن حلق رأس الأنثى أيضا، لأنه إماطة أذى، فيشتركان فيه. فالمقصود إماطة هذا الأذى وإزالة هذا الشعر الذي كان في الرحم، فيشترك فيه الذكر والأنثى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام، لا يخصصه بالذكر، فكما أنهما يشتركان في العقيقة فإنهما يشتركان في إماطة الأذى، وعندي هذا أقرب والله أعلم، أنه يسن حلق شعر الأنثى أيضا في يوم السابع، ولكنه ليس بواجب، فلو تركه الناس فإنهم لا يأثمون. ويسن أن يتصدق والده بوزن شعره فضة، بعد أن يحلق يوزن الشعر أو يقدر، ويتصدق على المساكين بوزن شعره أو بمقدار وزنه فضة، لما جاء عن أبي رافع رضي الله عنه أنه لما ولدت فاطمة رضي الله عنها حسنا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره من فضة، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وذلك والله أعلم أن فاطمة رضي الله عنها كانت أرادت أن تعق عن الحسن رضي الله عنه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عنه لعلمه بحال علي رضي الله عنه وفاطمة من جهة المال، وأرشدها إلى أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره فضة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وأمر برأسه فحلق وتصدق بوزن شعره فضة. رواه ابن الأعرابي. فدل ذلك على هذا. نعم.
قال: ويسمى فيه.
ويسمى فيه أي يسن أن يسمى المولود في اليوم السابع، وهذا عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية يرون أنه يسن أن يسمى المولود في اليوم السابع، ويجوز أن يسمى قبل ذلك، يجوز أن يسمى قبل ذلك. والذي ورد في السنة والله أعلم أن المولود يسمى في اليوم السابع، وإن سمي قبل ذلك فإن اسمه يظهر ويشهر ويذكر عند ذبح عقيقته، بمعنى أنه إما أن لا يسمى أصلا إلا في اليوم السابع، وإما أن يسمى قبل ذلك لكن اسمه يشهر ويظهر ويذكر عند ذبح عقيقته. وذلك لحديث: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى. والحديث كما تقدم معنا رواه الخمسة وصححه الألباني. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه وقوله: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان. رواه البيهقي وأبو يعلى وعبد الرزاق، وحسنه النووي وإسناده صالح. فأمنا عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا عند ذبح العقيقة: هذه عقيقة فلان، فيذكر اسمه عند ذبح العقيقة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. رواه مسلم في الصحيح. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه في أول يوم من أيام ولادته. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. متفق عليه. فأتى أبو موسى رضي الله عنه بغلامه بعد ولادته مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. إذن جاءنا في الأحاديث أن المولود يسمى في اليوم السابع، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل اليوم السابع. والبخاري رحمه الله عز وجل جمع بين الأحاديث بأن الغلام أو المولود الذي سيعق عنه يسمى في اليوم السابع. فإذا كان الوالد سيعق عنه في اليوم السابع فإنه يؤخر تسميته إلى اليوم السابع، حتى لو كان قد اختار الاسم قبل ذلك فإنه يعلنه في اليوم السابع. أما إذا لم يرد أن يعق عنه فإنه يعني يسميه قبل ذلك، إذا لم يرد أن يعق عنه فإنه يسميه قبل ذلك. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. يقول الحافظ بن حجر: وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. قلت: نص على هذا بعض المالكية، نص على هذا بعض المالكية، فقالوا: إن كان المولود لن يعق عنه لفقر والديه مثلا فإنه يسمى من حين ولادته، أما إذا كان الوالد سيعق عنه في اليوم السابع فإنه يؤخر التسمية إلى اليوم السابع. وهذا يعني جمع لطيف طيب، لكن الأظهر ما قدمته أنه يسمى في اليوم السابع ابتداء، أو إن سمي قبل ذلك فإنه يعلن اسمه عند ذبح عقيقته، فيقال: هذه عقيقة فلان. هذا الظاهر في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن.
نعم، قال الفقهاء: يجب أن يسمى المولود ويستحب أن يحسن الاسم. يجب أن يسمى المولود ويستحب أن يحسن الاسم، فيستحب أن يختار للمولود اسم حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم في الصحيح. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب أسمائنا إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: سم ابنك عبد الرحمن، سم ابنك عبد الرحمن، والحديث في الصحيحين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولد أبي طلحة عبد الله، متفق عليه. فجاء هذا تفضيلا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد الله وعبد الرحمن، وسمى هو صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وعبد الله. وقال العلماء: وكل ما أسند إلى اسم الله فحسن، يعني كل ما أسند إلى اسم من أسماء الله فحسن، فيقال عبد السميع، عبد العليم، عبد الرزاق، وعبد المحسن، وغير ذلك من الأسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي، وفي رواية: سموا باسمي، متفق عليه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم كما في الصحيحين، وسمى ابن أبي موسى رضي الله عنه إبراهيم كما عند البخاري. وفي هذا أمران: التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، والتسمية بأسماء الجدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، وهو من أجداده عليهما السلام. فنأخذ من هذا أنه يستحب أن يسمى بأسماء الأنبياء، فمن السنة أن يسمى بأسماء الأنبياء عليهم السلام. وكلما كان الاسم صادقا أو جميلا فأحسن، كل ما كان الاسم صادقا أو جميلا فأحسن في التسمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. رواه أبو داود وصححه الألباني. عبد الله وعبد الرحمن اسمان فيهما الصدق وفيهما الجمال، فيهما الصدق وفيهما الجمال، وهما أحب أسمائنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وحارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الإنسان حارث في دنياه وهمام له همة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سهلا كما عند البخاري، وسهل اسم جميل حسن. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية كما عند مسلم في الصحيح، وسمى جميلة كما عند مسلم في الصحيح، وسمى مطيعا كما عند مسلم في الصحيح. إذن ليس شرطا أن يكون الاسم معبدا أو باسم من أسماء الأنبياء، بل كذلك من السنة أن يسنى بالأسماء الحسنة أو الأسماء الصادقة. وكلما كان الاسم أصدق في صفته أو أجمل في لفظه ومعناه كان أحسن. بعد اسم عبد الله وعبد الرحمن واسم محمد، فما بعدها الضابط أنه كلما كان الاسم أصدق أو كان جميلا في لفظه ومعناه فأحسن. وهنا أنبه أنه من حسن الاسم أن يناسب الزمان من غير خروج عن العربية، من حسن الاسم أن يناسب الزمان. والأسماء المفضلة شرعا هي مناسبة لكل زمان، اسم عبد الله واسم عبد الرحمن وما يعبد لله عز وجل ويضاف إلى اسم من أسمائه، واسم محمد واسم أحمد، هذه الأسماء حية لا تموت وجميلة حسنة في كل وقت وفي كل حين. ثم أسماء الناس من حسنها أن تناسب زمانها، فإذا كان الاسم غير مستعمل في الزمان ويستغربه الناس فينبغي اجتنابه ولو كان من أسماء الأجداد، ولو كان من أسماء الأجداد أو كان اسم أب أو أم، إذا كان الاسم في الزمان غريبا ويستغربه الناس فينبغي يعني اجتنابه. قلت أن يناسب الزمان من غير خروج عن العربية، لأنها الآن نرى أن الناس يناسبهم أسماء أجنبية أعجمية وهم عرب، فهذا ليس من الحسن التمادي مع العصر مع الميوعة والضعف بالخروج عن حد العربية. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.
نعم، تحرم الأسماء التي فيها شرك بالله عز وجل، كالتعبيد لغير الله عز وجل، كعبد النبي وعبد المسيح، كل تعبيد لمخلوق، كل تعبيد لمخلوق، عبد النبي، عبد الأنبياء، عبد الملائكة، عبد المسيح ونحو ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. عبد المطلب خرج عن الاتفاق. أما التعبيد لغير الله في الأسماء فهو حرام بإجماع العلماء، وأما عبد المطلب ففيه نزاع، وقد بسطت هذا في شرحي على كتاب التوحيد. وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس أو سيد ولد آدم، فإن هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تحرم التسمية بملك الملوك وملك الأملاك ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. رواه البخاري ومسلم. أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله عز وجل رجل، أي اسم رجل تسمى ملك الأملاك، متفق عليه. وأخنى يعني أذل الأسماء وأوضعها. وفي رواية عند مسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث رجل كان يسمى ملك الأملاك. فهذه الأسماء محرمة، لا يجوز أن يسمى بها. نعم.
قال رحمه الله: وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور.
نعم، قال العلماء: تكره التسمية بأسماء تضبطها ثلاث ضوابط. الأول: تكره التسمية بالأسماء التي تحمل معان أو صفات غير مستحسنة. تكره التسمية بالأسماء التي تحمل معان أو صفات غير مستحسنة، كحرب وحزن ونحو ذلك وعاصي. ودليل هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وأقبحها حرب ومرة، رواه أبو داود وصححه الألباني. قال العلماء: وإنما قبح اسم حرب، يعني أن يسمى به، لما في الحرب من المكاره والآلام، وقبح اسم مرة لما فيه من البشاعة والمرارة، لما فيه من البشاعة والمرارة. فهذا يعني أصل في الأسماء التي تحمل معان لا تستحسن أو تتضمن صفات لا تستحسن. فقيس على هذا ما يشابهه. الضابط الثاني: تكره التسمية بما يتضمن التزكية، بما يتضمن التزكية، كمبارك ومفلح وتقي وتقوى وبرة. والضابط الثالث: تكره التسمية باسم إذا نفي اشمأزة النفوس. تكره التسمية باسم إذا نفي اشمأزة النفوس، مثل أفلح وبرة ونحو ذلك. وهذان الضابطان قد يتداخلان، يعني قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. رواه مسلم في الصحيح. فهنا أمره: برة اسم في تزكية، وأيضا إذا قيل خرج من عند برة فالنفس يعني تشمئز من هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى يعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع، ثم رأيته سكت عنها فلم يقل شيئا. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعزم، بل قال لأنهين عن هذه الأسماء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى يعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع. قال جابر رضي الله عنه: ثم رأيته سكت عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك. وأراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه. والحديث عند مسلم في الصحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم: فإنك تقول أثم هو فيقال لا، فلا يكون فيقال لا. فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقال لا. هذا الضابط الذي ذكرناه، إذا نفي اشمأزت النفوس. فيقال مثلا: في بيتكم تقوى، فيقال لا، كأنه قال ليس في بيتنا تقوى، وهذا تشمئز من نفيه النفوس. فهذه ضوابط ثلاثة فيما يكره من الأسماء، وأدخل تحتها ما يعني يصلح من الأسماء. ويستحب تغيير الأسماء المكروهة إذا كان صاحبها حيا، فقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء المكروهة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح كما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها، وذلك عند الترمذي وصححه الألباني. وجاء عن سعيد بن المسيب أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ فقال: حزن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سهل، يعني تسمى بسهل. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في الصحيح. وأتى نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم ما اسمك؟ فقال أنا أصرم. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت زرعة، بل أنت زرعة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. رواه مسلم في الصحيح. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي إلى مطيع كما عند مسلم في الصحيح. أما الاسم المكروه إذا كان صاحبه ميتا فإنه لا يغير ولا بأس بحكايته على سبيل الحكاية والخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء الجاهلية، أسماء الجدود في الجاهلية لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، عبد شمس وعبد العزة لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. متفق عليه. وعلى القول بأن عبد المطلب اسم محرم يكون ذلك من باب الحكاية، والحكاية تجوز ولا بأس بها. إذن الاسم المكروه إذا كان صاحبه حيا فإنه يستحب أن يغير، والاسم المحرم يجب أن يغير. أما إذا كان صاحبه ميتا فإنه لا يغير، سواء كان الاسم محرما أو كان الاسم مكروها. نعم.
قال رحمه الله لا بأسماء الملائكة والأنبياء،
أي لا تكره التسمية بأسماء الملائكة، فيجوز بدون كراهة أن يسمي الأب ابنه جبريل مثلا، أو يسمي الأب ولده الذكر بميكائيل أو نحو ذلك. وكذلك لا تكره التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، فيسمي الأب ابنه صالح وهود ونحو ذلك. وذكر هذا المصنف هنا لأن من السلف والعلماء من كان يكره ذلك فنفاه المصنف. قال النووي رحمه الله عز وجل مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء، وعن الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة، وعن مالك كراهية التسمية بجبريل. إذن مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف أنه تجوز التسمية بأسماء الأنبياء وأسماء الملائكة من غير كراهة. طبعا إذا قلنا بأسماء الأنبياء نستثني اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحبة كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال تسموا باسمي. والراجح والله أعلم أن أسماء الأنبياء تستحب التسمية بها، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. وإذا قلنا بجواز التسمية بأسماء الملائكة وهو قول الجمهور وهو لا شك أنه الصواب، فإن التسمية بأسماء الملائكة إنما تكون للذكور دون الإناث، فلا تسمى المرأة أو البنت جبريل ولا باسم من أسماء الملائكة. طيب، قبل أن نغادر مسألة التسمية، هل يسمى السقط إذا نفخت فيه الروح؟ يعني لو حملت المرأة بجنين ثم بعد أن أتم 4 أشهر وشرع في 5 سقط، فهل يسمى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. عند الحنابلة والشافعية ومحمد من الحنفية يسمى، وعند أبي حنيفة والمالكية لا يسمى، والأرجح والله أعلم أنه يسن أن يسمى ما دام أنه قد استهل صارخا، ما دام أنه نفخت فيه الروح، ما دام أنه نفخت فيه الروح فإنه يسن أن يسمى. أما من ولد حيا واستهل صارخا ثم مات فإنه يستحب أن يسمى عند المذاهب الأربعة، ما دام أنه قد استهل صارخا فإنه يستحب أن يسمى عند المذاهب الأربعة. إذن إذا سقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يسمى، وإذا سقط بعد أن نفخت فيه الروح فإنه يسمى على الراجح، وإذا خرج حيا ثم مات بعد ذلك فإنه يسمى باتفاق المذاهب الأربعة. طيب، هل يعق عنه؟ أظن ما ذكرنا هذه المسألة. هل يعق عنه إذا خرج سقط بعد نفخ الروح فيه؟ فإنه محل خلاف، فالأصح عند الحنابلة والشافعية أنه يعق عنه، وعند المالكية لا يعق عنه، والحنفية كما تقدم معنا في العقيقة منهم من يقول هي بدعة ومنهم من يقول هي مباحة ليست قربة. أما إذا ولد ومات قبل يوم 7 فعند الحنابلة والشافعية يعق عنه، وعند المالكية في 10 لا يعق عنه، فيوم العقيقة على 10 عند المالكية هو يوم 7، لا يتقدم ولا يتأخر. فإذا كان المولود يوم 7 ميتا، مات قبل اليوم 7، فإنه لا يعق عنه، ولو لم يعق عنه في اليوم 7 فإنه لا يعق عنه بعد ذلك، ولو مات في اليوم 7 فإنه يعق عنه. والراجح أنه بعد أن تنفخ فيه الروح يعق عنه، سواء خرج ميتا أو خرج حيا نعم.
قال رحمه الله: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية.
نعم، هنا شيء يسأل عنه الناس، وهو الاسم لمن؟ من الذي يسمي؟ أقول مقتضى العشرة بالمعروف أن يشاور الأب الأمة في الاسم وأن يتفق على ذلك، فإن لم يتفقا واختلفا، فإن اصطلحا على طريقة فالصلح خير، ومن العشرة بالمعروف، كأن يتفق مثلا على القرعة، أو أن يفوض الاختيار بين الاسمين إلى الجد أو إلى الجدة، فهذا شيء حسن. فإن لم يصطلحا فالتسمية للأب حق للأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي وسمى ولده إبراهيم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من بعدهم في القرون المفضلة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
نعم، إذا جاء وقت الأضحية ولم يعق عن المولود، سواء كان جاء في اليوم السابع أو في غيره، جاء وقت الأضحية ولم يعق عن المولود، فإن بعض التابعين والإمام أحمد في رواية على أن الأضحية تجزئ عن العقيقة وتقوم مقامها ولو لم ينوي ذلك، فتدخل العقيقة مباشرة في الأضحية حتى لو لم ينوي إلا الأضحية، تقوم الأضحية مقام العقيقة، لأنهما عبادتان المقصود منهما واحد وقد اتحدتا في الزمان فتتداخلان. وقال جمع من الحنابلة: إن نوى بالذبيحة الأضحية والعقيقة، إن نوى بالذبيحة الأضحية والعقيقة أجزأت عن العقيقة والأضحية ويثاب على الاثنين. فعلقوا الأمر بماذا؟ بالنية. الأولون علقوا الأمر بأن يأتي وقت الأضحية ولم يعق عن المولود فتدخل العقيقة مباشرة في الأضحية. هؤلاء علقوا الأمر بالنية، فإن نوى بالذبيحة الواحدة الأضحية والعقيقة أجزأت عن الاثنين وأثيب عن الاثنين على الاثنين. وعند الجمهور الإمام أحمد في رواية عليها كثير من الحنابلة والمالكية والشافعية لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، لا تجزئ سواء نوى أو لم ينوي، لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. لماذا؟ لأنهما عبادتان لكل منهما سبب ومقصود فلا تتداخلان، وهذا هو الراجح عندي والله أعلم، أن الأضحية والعقيقة لا تتداخلان لأن لكل منهما سببا، فسبب الأضحية فداء النفس، وسبب العقيقة الشكر على المولود، شكر على هذه النعمة ولادة المولود، وهذه لها مقصود وهذه لها مقصود. ويدلك على صحة عدم التداخل أنه لو ولدت المرأة بنتين في بطن واحدة، ما يسمى بالتوأم، لو ولدت المرأة بنتين في بطن واحدة فعق عنهما بشاة واحدة، فإن أصل السنة في العقيقة لا يحصل، وذكر ابن عبد البر أنه لا يعلم في ذلك خلافا. فلم تتداخل العقيقة في الذبيحة الواحدة وهي جنس، فمن باب أولى أن لا تتداخل في جنسين أضحية وعقيقة. إذن المقصود في العقيقة أن تذبح الذبيحة عن المولود، فلا يحصل ذلك بكونها مع الأضحية. هنا يأتي سؤال: إن اتفقت أو جاء وقت الأضحية والأب لم يعق عن ابنه وهو لا يستطيع أن يفعل الاثنين، لا يستطيع أن يفعل الاثنتين، لا يستطيع أن يفعل التضحية والعق، فأيهما يقدم؟ نحن إذا قلنا بالتداخل فالأمر واضح، لكن نحن لا نقول بالتداخل، فأيهما يقدم؟ أما عند الجمهور الذين يقولون إن الأضحية لا تفوت، فإنه إن العقيقة لا تفوت، فإنهم يقولون الأضحية تقدم، لأن الأضحية تفوت والعقيقة لا تفوت، الأضحية لها وقت يفوت، أما العقيقة فتبقى ما بقي العمر فتقدم الأضحية. أما عند المالكية في الأشهر الذين يقولون إن العقيقة إنما تكون في اليوم السابع، فإذا وافق اليوم السابع يوم النحر وكان الوالد لا يستطيع أن يضحي ويعق معه، فأيهما يقدم؟ لاحظوا هنا، الأضحية تفوت والعقيقة تفوت عند المالكية، هذا ينبني على التفضيل بين العقيقة والأضحية. وقد قيل العقيقة أفضل، وقيل أيضا في المذهب الأضحية أفضل، وقيل هما سواء. فعلى القول بأن العقيقة أفضل تقدم العقيقة على الأضحية، وعلى القول بأن الأضحية أفضل تقدم الأضحية على العقيقة، وعلى القول بأنهما سواء يخير، إن شاء ذبحها عقيقة وإن شاء ذبحها أضحية. أما على ما اخترناه من الراجح فإن الأضحية التي تقدم لأن وقتها يفوت، أما العقيقة فلا يفوت وقتها. بقي أن نشير إلى مسائل إشارات خفيفة يسأل عنها الناس. المسألة الأولى، كيف تقطع أعضاء العقيقة؟ نص الحنابلة والشافعية على أنه يستحب أن تقطع أوصالا ولا تكسر عظامها، لقول عائشة رضي الله عنها عن السنة في العقيقة تقطع جذولا ولا يكسر لها عظم، أي تقطع أوصالا ولا يكسر لها عظم. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضا إسحاق بن راهوية والبيهقي، وقال ابن حزم لا يصح، وذكر الألباني له علتين. قال والحكمة في ذلك التفاؤل بسلامة المولود، وذلك هنا دقيقة ذكروها عجيبة في نظر الفقهاء، قالوا يستحب ألا يكسر عظمها ولا يكره، يستحب أن يكسر ولا يكره أن يكسر. لماذا يستحب؟ قالوا لأنه من باب الفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. لماذا لا يكره؟ قالوا لأنه سيميل لباب التشاؤم، والتشاؤم منهي عنه. يعني مثلا طيب إذا كسرها لماذا لا يكسرها؟ تشاؤم أنه سيمرض، أنه كذا، أنه كذا. فقالوا يستحب أن لا يكسر العظم لأنه من باب التفاؤل، ولا يكره أن يكسر العظم لأنه لو كان، لو قلنا بالكراهة يميل إلى باب التشاؤم، والتشاؤم منهي عنه. وهنا ترى دقة نظر الفقهاء رحمهم الله عز وجل في الأحكام. ونص المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة على أنه يجوز كسر عظامها، بل نص بعض المالكية على أنه يستحب كسر عظامها، يستحب كسر عظامها. لماذا؟ قالوا لأن أهل الجاهلية كانوا لا يكسرون عظامها فتستحب مخالفتهم. والظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، إذا كسرت عظامها فلا حرج، وإذا لم تكسر فلا حرج. المسألة الثانية، كيف تقسم العقيقة؟ تقسم العقيقة كما تقسم الأضحية، وقد تقدمت معنا المسألة. المسألة الثالثة، هل الأفضل طبخ العقيقة وتوزيعها مطبوخة أو توزيعها لحما نيئا؟ عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية يستحب طبخها. لماذا؟ قالوا لأنه أكمل وأنفع وأيسر للناس، عندما يأتيهم اللحم مطبوخا جاهزا فهذا أنفع لهم وأيسر، فقالوا الطبخ أفضل من تقسيمها لحما نيئا. وتقسيمها لحما نيئا يجوز، والذي يظهر والله أعلم أن الأفضلية ترجع إلى الأنفع، فإن كان الأنفع للفقراء الطبخ وهذا الغالب فالأفضل الطبخ، وإن كان الأفضل أن يعطوا لحما نيئا يقسمونه على الأيام، ربما مثلا يأكلون في يوم لحما ثم يومين ثم في اليوم الرابع يأكلون بقية وهكذا، فيكون هذا أفضل، لأنه لم يأتي نص في التفضيل، وإنما التفضيل مبني على الأنفع. طيب، بقي المسألة الثالثة وأختم بها، هل يجمع الناس على وليمة في العقيقة؟ هل يعمل حفل وليمة ويجمع الناس على العقيقة؟ الحنابلة والشافعية يقولون بجواز ذلك، يقولون لا بأس من طبخها وجمع الناس عليها وإظهار السرور بهذا المولود والدعاء له. والمالكية يكرهون جعل العقيقة وليمة، لأن ذلك لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم، ولأنه قد يدعو إلى المباهاة والتفاخر. ومع ذلك يقول المالكية إذا دعي الإنسان إلى وليمة العقيقة يجوز له أن يجيب، يجوز، ما يستحب، يجوز له أن يجيب الوليمة. واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل أفتت بالجواز، وأنه يجوز أن تجعل العقيقة وليمة ويجتمع عليها الناس ويظهرون الفرح والسرور. هذا ما تيسر طرحه في مسائل العقيقة، وبهذا نكون ختمنا كتاب الحج من هذا الكتاب النافع دليل الطالب لنيل المطالب، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم في كتاب الجهاد، وهو كتاب نفيس جدا وقل من يشرحه اليوم، وللأسف الشديد أن كثيرا ممن يتاجرون بشباب المسلمين للوصول إلى أغراضهم الخاصة يعرضون الجهاد على غير الوجه المشروع، ولا يذكرون شروطه ولا يفصلون أحكامه. وإن شاء الله عز وجل سنقف مع مسائله مسألة مسألة ونبين كلام الفقهاء فيه والأدلة التي تنبني عليها أحكامه على طريقتنا في شرح هذا الكتاب، لا الطريقة المختصرة التي يسير عليها بعض المشايخ، بل يسير عليها أكثر المشايخ، وهي طريقة نافعة ولا الطريقة المبسوطة التي يتوسع فيها في الخلاف، وهي الطريقة التي اخترت أن أسير عليها لينتفع الطلاب بها، وهي في ظني طريقة تؤسس وتؤصل الطلاب تأصيلا علميا في هذا الباب العظيم، أعني باب الفقه. وفي الكل خير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا، وأن ينفع طلاب العلم بدروس المشايخ في المسجد النبوي والمسجد الحرام وفي غيرهما من مواضع الدروس التي يقوم عليها يعني العلماء الذين عرفوا بسلامة المنهج وصحة العلم وقوته. والله أعلم. في أسئلة شيء؟ طيب، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة، وإن كنا أطلنا اليوم لكن حتى نختم، يعني أطلنا حتى نختم هذا الفصل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم المكافأة التي تعطيها الدولة لمن يشتغل في الجيش بعد موته غير الراتب وقدرها كبير؟ هل تأخذ حكم الميراث؟
كل ما تعطيه الدولة لمن يموت يعني نتيجة موته ينظر. فإن كان فيه نظام يقسمها ويحددها ويبين من يستحقها فإنها تكون بحسب نظام المعطي، بحسب نظام المعطي. وإن لم يكن فيه نظام من الدولة فإننا ننظر هل تعطى قبل الموت أو تكون يعني من مال الإنسان قبل موته مع ما تضيفه الدولة إليه، أو تعطى بعد الموت. فإن كانت تعطى قبل الموت أو يستحقها الإنسان قبل الموت فهي من ماله فإنها تكون ميراثا وتقسم قسمة الميراث. أما إن كانت لا تستحق إلا بعد الموت ولا تضاف إلى الإنسان يعني نفسه، فهذه لابد أن يرجع فيها إلى نظام يعني يبين قسمتها وتكون لمن، لأنها لا تكون مالا قد مات عنه الميت حتى تكون ميراثا، وإنما هي مال بسبب الميت بعد موته، فهذه يرجع فيها إلى النظام. وإذا لم يكن هناك نظام فلا بد للدولة من أن تضع نظاما يبين مصارفها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: اشترك مع مدرب سباحة على بناء مسبح ويكون الربح بينهما، يقول: فما حكم هذا مع أن الكثير قد لا يلتزم بستر العورة؟
الواجب عليهما أن يأمر الناس بذلك، أولا ما يكون فيه اختلاط، ما يكون فيه نساء وإنما خاص بالرجال، وثانيا يأمرون بستر العورة ويلزمان بذلك، كما يلزمان بوسائل الأمن والسلامة ونحو ذلك يلزمان بستر العورة. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم بيع ملابس الأطفال التي عليها رسومات؟
محل خلاف بين أهل العلم. طبعا الرسومات إن كانت من غير ذوات الأرواح فما في بأس، حتى لو كانت يعني يضعون عليها عينين ولكن ليست من ذوات الأرواح، مثل إسفنجة وعليها صورة عينين أو فم أو نحو ذلك، فهذه لا بأس بها. أما إن كانت الصور من ذوات الأرواح فإن كانت مهانة كأن كانت في الشراريب ونحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، أما إذا لم تكن مهانة كأن كانت على صدر القميص أو نحو ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم، وأنا أرى أن يسلم منها المسلم ولا يشتريها لأطفاله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.